كل يوم في 4:54 و7:40 بالتوقيت الفرنسي. صحتكم تهمنا مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
سلاي جنسون،
ألسين
لون، Angélique Kidjo,
la vida es un carnaval, todo por la boca cantar, ay señores.
Genesis Owusu,
Monte Carlo Dualia. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا باستضافتي لدكتور فادي النحلاوي، رئيس قسم الجراحة والأورام في مستشفى زليخة في الإمارات. سعيدة جدا دكتور فادي أن تكون ضيفي في حلقة اليوم.
مساء الخير لمستمعينا راديو مونتي كارلو.
ولمنال
أكيد.
شكرا
سعيد
منال.
جدا لوجودي معكم مرة أخرى.
نعم طبعا سجلنا حلقة في فرانس 24، حلقة لبرنامج الصحة أولا، وستبث هذه الحلقة بعد حوالي شهرين من الآن. واليوم تساهم معنا مجددا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية. هل السمنة مسؤولة عن الإصابة بالسرطان؟ نتكلم عن مسؤولية السمنة في أمراض كثيرة كالقلب كالسكري، واليوم سنتكلم عن مسؤوليتها في إصابتنا بالسرطان. إذن مقدمة بسيطة للدخول في الموضوع دكتور فادي.
مساء الخير مجددا. موضوع جدا جدا مهم وذو أهمية، مثل ما بتعرفي البدانة بتعريفها، وهي ليست فقط زيادة الوزن بتعريفها اللي بيكون مشعر كتلة الجسم فوق 30. طبعا مشعر كتلة الجسم هو حاصل نتيجة وزن الجسم بالكيلوغرام على الطول. الإنسان الطبيعي لازم تكون 25. تعريف البدانة نحن منقول above أو أكتر من 30.
نعم.
البدانة بهالمفهوم طبعا أصبحت مرض، ومرض معترف به تقريبا من 2000 وبداية الألفينات 2003-2004. منظمة الصحة العالمية وجمعية الأمريكية للأمراض اعترفت فيها أنه هو مرض، ومرض يترافق بمجموعة من الأمراض والخلل في الجسم. وطبعا باختصار ردا على المقدمة، هل هي مسؤولة عن السرطان؟ البدانة بهذا المفهوم طبعا من أهم، حاليا تعتبر من أهم عوامل الخطورة لتطور السرطان. ليس نوع واحد من السرطان بل مجموعة السرطانات في جسمنا، نحكي بشوية تفاصيل يمكن بعد التفاصيل.
طبعا اليوم لن نقدم دراسة طبية حديثة، وبشكل استثنائي سيكون هناك مقابلة أجريتها مع السيدة إيزابيل غيوماج، التي طبعا عاشت تجربة سرطان الثدي، وهذه التجربة دفعتها لوضع كتاب وأيضا لابتكار ماركة خاصة بمرضى السرطان. تعالوا نستمع إلى هذه المقابلة، وسنأخذ منك تعقيبا لأنني ترجمت هذه المقابلة من الفرنسية إلى العربية، وسنأخذ منك تعقيبا طبعا على هذه المقابلة.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إيزابيل غيوماج، كيف أتتك الفكرة لابتكار مستحضرات أوزاليس؟ أتت الفكرة من تجربة شخصية مع سرطان الثدي العدائي من الدرجة الثالثة. تجاوزت هذه المحنة منذ 5 سنوات، ولاحظت خلال المرض أن العلاجات التي تهدف إلى إنقاذنا من المرض كالعلاجات الكيميائية الشعاعية الهرمونية والمناعية كلها لديها عوارض جانبية سلبية خاصة خاصة على البشرة والأغشية المخاطية، وكلنا نعلم أن العلاجات تؤدي إلى تساقط الشعر وإصابات مؤلمة جدا في الفم. وحتى الآن لم تفكر أي ماركة بابتكار مستحضرات خاصة للتخفيف من وطأة هذه العوارض الجانبية، من هنا أتت الفكرة، وهذه هي مهمة مستحضرات أوزاليس.
Soulagement de ses effets secondaires et c'est la vocation d'Ozalis.
ما الذي يميز مستحضرات أوزاليس عن غيرها من المستحضرات؟
S'adresse bien sûr à tous les patients et les patientes.
طبعا هذه المستحضرات موجهة لكل مرضى السرطان، وما يميزها هو أننا حذفنا منها كل المواد التي ستتصرف كأنها مواد استروجينية، وهي المواد التي تعرف بالاستروجين لايك، وهي موجودة في الكثير من مستحضرات التجميل، وهي عادة ليست بخطيرة ولكن لديها التأثير على هرموناتنا. إيزابيل، هل هناك مشاريع لنقل خبرة مع المرض إلى نساء الشرق الأوسط؟ طبعا مستحضرات أوزاليس موجودة اليوم في كل أنحاء العالم بفضل موقعنا على الإنترنت، وسنفتح مواقع بيع قريبا جدا في العالم العربي. أما بالنسبة لكتاب الذي وضعته باللغة الفرنسية تحت اسم كومباتنت أو محاربة، فهو ترجم إلى الإنجليزية وسيترجم قريبا إلى اللغة العربية، وفيه أردت أن أتحدث عن تجربتي دون أي تابوهات عن كل الذي نعيشه أثناء المرض وبعده.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن دكتور فادي النحلاوي، نعود إليك بعد هذه المقابلة مع السيدة إيزابيل غيوم عاش التي وضعت كتاب كومباتنت أو محاربة، والتي طبعا تستقر أيضا عبر نقاط بيع لمنتجاتها في الشرق الأوسط. هي قالت لي خارج الهواء أن هذه المستحضرات ليست بهدف الربح، أن ثمنها ليس بمرتفع كمستحضرات التجميل، لكي تسمح لكل نساء العالم باستعمالها. إذن ما تعقيبك؟
أنا مثيرة للانتباه بهالتجربة. الحقيقة أولا هي فعلا محاربة، وكل مريضات ومرضى السرطان هم محاربين ومحاربات. نعم. وخص بالذكر يعني سرطان الثدي لما شيوعي بين النساء ولأهميته الحقيقة، يعني مثل ما ذكرت فعلا الأثار الجانبية كبيرة للعلاج سواء الكيميائي والشعاعي، وإذا ما كان في رغبة من السيدة أو المحارب، خلينا نقول كتير المحاربات، فعلا لن يكون هناك شفاء ولن يكون هناك عودة للجسم وسيطرة. حكينا يمكن مثلا بحلقة فرانس بنكات عن الأثار النفسية.
نعم.
اللي منشوفها سواء أثناء الإصابة بالمرض أو أثناء العلاج. لذلك إيجاد طريقة للمحاربة، إيجاد طريقة للعمل، يمكن هاي السيدة ابتكرت هالشي في مجال عملها، وهذا
عانت
تماما. نعم. وهذا الشيء أكيد بيقدم مساعدة للناجيات الأخريات، تكون فعلا نقطة إيجابية ودرس لكل المصابات بالسرطان.
نعم، شكرا على هذا التعقيب دكتور فادي. نعود إلى السمنة، وبما أننا تحدثنا من خلال هذه المقابلة عن سرطان الثدي، هل هناك مسؤولية وعلاقة ما بين السمنة وسرطان الثدي؟
تماما. كما ذكرت البدانة حاليا تعتبر عامل من عوامل خطورة لمجموعة من السرطانات.
نضعه في أي مرتبة مثلا؟
سأذكر كعامل. مثلا سرطان الرحم. نعم. سرطان المبيض، سرطان الكولون، سرطان الثدي، سرطان حتى المثانة، يعني مجموعة من السرطانات.
والكبد
أيضا، سرطان المري، سرطان المعدة. يعني طبعا الدراسات كثيرة، بعض الدراسات تقول أن البدانة تزيد من خطورة الإصابة 4 أضعاف، تصل إلى 7-8 أضعاف. مثلا في سرطان الثدي أو في سرطان الكولون تزيد من الإصابة 20-40%.
نعم.
إذا ما نرجع على سرطان الثدي، يعني عوامل الخطورة كما نعرف مثلا السيدة الغير متزوجة، الاختلالات الهرمونية، العامل الوراثي، حاليا البدانة الحقيقة من عوامل الخطورة الرئيسية، يعني وتأتي في المقدمة من أول 3-4 عوامل خطورة. يعني
سرطان الكولون والمستقيم طبعا نفهم ذلك لأنه مثلا البدانة يعني دهون، يعني خلايا دهنية كثيرة، ولكن ما العلاقة ما بين
الآلية معقدة يعني. وحاليا دراسات أظهرت مجموعة من الآليات، سؤال وجيه، كيف للبدانة أن تكون سببا لإحداث السرطان؟
خلينا نفسر ما هي البدانة.
طيب يعني البدانة كما ذكرت
عبر مؤشر كتلة الجسم،
البدانة هي بشكل بسيط زيادة في الوزن أو زيادة في النسيج الشحمي بالنسبة للوزن إذا ما قارنا مع النسيج العضلي.
يعني خلايا دهنية منتشرة في كل أنحاء الجسم لنبسط الصورة.
تماما. إنما تعريف البدانة ليس أي زيادة في الوزن، هي بدانة. البدانة تبدأ من مرحلة محددة كما ذكرت، مشعر الجسم يجب أن يكون كتلة الجسم على الطول 25، أي إنسان ممكن أن يحسبه بعملية حسابية بسيطة يجب أن يكون 25. إذا زادت هذه النسبة عن 25 فنحن لا نسميها بدانة، نسميها overload،
ما قبل البدانة،
overload زيادة في الوزن. الخطورة تبدأ عندما تصل البدانة أو مشعر كتلة الجسم ما فوق 30. الحقيقة ليش وضعها فوق 30؟ لأنه عند هذه القيمة فعلا تبدأ الخلل الوظيفي في الجسم، تبدأ هذه الأمراض. كلما زادت تزداد الإصابة بالأمراض، سواء الأمراض القلبية، الأمراض الهرمونية، وأمراض المفاصل والسرطانات كما ذكرنا، وتصل إلى فعلا مرض، يعني هو مرض وبحاجة إلى علاج. لذلك بتشوفي في السنوات الأخيرة أو في العقد الأخير التطور كبير في هذا المجال. في جراحات البدانة، جراحات السمنة، هي ليست فقط
نوادي الرياضية أيضا،
هي مرض. هي مرض وبحاجة
مراكز
فعلا
التغذية
إلى علاج، بحاجة فعلا إلى حد. والشيء الجميل يعني نحن عم نحكي بالشيء السلبي، بمجرد إنقاص الوزن كل هذه الخطورة تعود. يعني طبعا معروفة مثلا الأمراض السكري وأمراض القلب ارتباطة بالبدانة، في حال عالجت البدانة ونقصان الوزن رجع إلى الطبيعي سوف يشفى، تعود ضغط الدم، تعود مستويات السكري والأنسولين والسكر إلى طبيعتها. حتى خطورة هذه الخطورة الزائدة اللي ذكرناها المرتبطة بالسرطان تعود إلى مستوياتها. وتعود إلى عدم وجود الخطورة. بدي أرجع للسؤال، أنا ما فسرت لك
كيف
تحدث
تؤثر السمنة على
تماماً. الآليات هي آليات معقدة قليلا، إنما سأذكر أهم الآليات التي تسبب زيادة خطورة الجسم. في البدء كما ذكرنا زيادة الخلايا الشحمية، هذه الخلايا الشحمية في الجسم تقوم بإرسال مجموعة من الرسائل وإنتاج مجموعة من الهرمونات، منها مثلا الأديبوليباز. هذه الهرمونات تقوم برسائل لكل جسم بزيادة نمو الخلايا أو رسائل بتحريض تكاثر الخلايا وتثبيطها. ومن الطبيعي عند زيادة هذه الخلايا الشحمية سوف تحدث زيادة في الإشارات المبعوثة إلى الجسم التي تؤدي إلى انقسام الخلايا بشكل أكبر ونشاطها، وبالتالي سوف تزداد نسبة حدوث السرطان، كون السرطان هو شذوذ في آلية تكاثر الجسم. هذه إحدى الآليات. الآليات الأخرى كما معروف أيضا البدانة تترافق مع اختلال في هرمون الأنسولين والأنزيمات المرتبطة بالسكري، ومعروف أيضا مقاومة على الأنسولين كما تعرفين، هذه أيضا آلية مهمة. هذه أيضا تتدخل في عمليات انقسام الخلايا وحدوث السرطان. وأيضا من نقطة ثالثة، من المعروف أن زيادة أو البدانة، زيادة النسيج الشحمي سوف تحدث مجموعة من الحدثيات الالتهابية في الجسم التي هي بدورها ستسبب أيضا سرطان. سأعطيك مثال بسيط.
هل السمنة فعلا هي حالة التهابية؟
تماما. ليست حالة التهابية، إنما تترافق مع زيادة حدوث حدثيات التهابية. ببساطة السمنة تترافق مثلا مع زيادة تشكل حصيات المرارة، مع زيادة تشكل التهابات المعدة والتهابات الأسفل المري نتيجة القلس. هذه الالتهابات المتكررة هي عامل خطورة لإحداث سرطانات، مثلا سرطانات أسفل المري أو ما نسميه مري بارد، سرطانات المرارة، أيضا التهابات الكبد. التهاب الكبد معروف أيضا بزيادة حدوثه مترافق مع البدانة، وبالتالي التهاب الكبد وتشمع الكبد وما يرافقه أيضا من حدثيات، وبالتالي سوف يؤدي إلى بالنهاية إلى حدوث السرطانات. إذن الآلية هي عدة آليات معقدة، ليست بالآليات البسيطة إنما مثبتة بكل الدراسات، سواء دراسات رجوعية أو دراسات مستقبلية أنها تترابط ارتباط وثيق بزيادة تشكل حدوث السرطان.
إذا أردنا تبسيط الصورة أكثر بعد، يعني مثلا ذكرت أنه الدهون الزائدة تغير من مستويات الهرمونات الجنسية صحيح. مثل الأستروجين التستوستيرون هذا أيضا
أنا يزيد... هذه نقطة مهمة نعم. جدا جدا. من المعروف أن الأستروجين من تركيبه الكيميائي يأتي من المركبات الشحمية أو الكوليسترول
نعم.
هذا معروف، يعني الكيميائيين يعرفون أن أهم الهرمونات وبشكل خاص الهرمونات الاستروجين والبروجستيرون يدخل في تركيبها الكوليسترول. إذا ببساطة عند زيادة النسيج الشحمي في الجسم سوف تزداد
ترتفع نسبة
الهرمونات والاستروجين، والهرمونات إذا ما زادت عن حدها طبعا سوف تقوم بتأثير سلبي وتأثير بشكل عام على الجسم
الثدي.
وخاصة بعد أنواع السرطانات
مثل
سرطانات الثدي سرطانات المبيض والرحم
نعم.
هذا
نعم.
مرتبط بشكل وثيق بارتفاع نعم. نسبة الأستروجين
نعم. ماذا مثلا إذا أردنا أيضا تبسيط الصورة أكثر، كلما انتشرت هذه الخلايا الدهنية في جسمنا، مثلا إذا نعلم أنه الخلية السرطانية هي خلية شاذة خلية مجنونة، وكلنا ربما في يوم من الأيام كانت لدينا هذه الخلية وتخلصنا
أكيد.
منها
أكيد.
هكذا هذا ما يقوله أطباء السرطان صحيح. على الهواء في الصحة المستدامة. إذن هل البدين يثبت هذه الخلية ويجعلها تتكاثر؟ هل نستطيع أن نقول
الانقسام
ذلك؟
الانقسام الخلوي في الجسم
نعم.
هو آلية طبيعية
نعم.
وخلال آليات الانقسام وترميم الجسم
نعم.
حتما سوف تولد بعض الخلايا الشاذة
نعم.
إنما الجسم الطبيعي ورب العالمين لنا آليات مناعية بإمكانها التعرف على هذه الخلايا الشاذة والقضاء عليها. إذا ما حدث شذوذ معين في آليات التكاثر أو التعرف على هذه الخلايا الشاذة، هذه الخلايا الشاذة سوف تفقد السيطرة وتتكاثر إلى أن تحدث السرطان
نعم.
علاقة الخلايا الشحمية كما ذكرنا هناك رسائل معينة وهرمونات معينة تفرزها الخلايا البدنية تقوم بتشفير وتثبيط وتحريض التكاثر
نعم.
بوجود البدانة هذه الرسائل نتيجة زيادة الخلايا الدهنية سوف تزداد آليات التكاثر، وبالتالي احتمال وجود وتوليد خلايا شاذة طبيعي سوف يكون أكثر
نعم.
وبالتالي في المستقبل يعني قد تكون آليات المناعية للسيطرة على الخلايا التي تكون أكثر هي أقل، وبالتالي في النهاية آليات تشكيل السرطان سوف يكون أكبر
نعم.
يعني هذه ببساطة شديدة نقول الآليات التي تحمينا من تشكيل أو القضاء على الخلايا السرطانية سوف تكون أقل تأثيرا، والخلايا السرطانية أو الخلايا الشاذة تكون أكبر بوجود البدانة منها بوجود وزن طبيعي.
ماذا عن تأثير السمنة على الجهاز المناعي أيضا؟ يعني إذا كنا بدينين إذا أصيب الجهاز المناعي بخلل
طبيعي
نستطيع...
معروف
نعم.
معروف أصلا من المعروف أن البدانة هي جزء أو أحد عوامل الخطورة التي تؤثر على الجهاز المناعي.
كيف؟ كيف؟
أيضا هي آليات معقدة بس
نعم.
هذا واضح جدا كيف سأحكي نتيجة ترافقه مع أمراض مثل مرض السكري
نعم.
نتيجة
نعم. هو
لحد هذا هو يقلل من المناعة. من المعروف أن أيضا مجموعة من الأمراض التي تصيب الجلد والأجهزة الأخرى الخراجات الجلدية والدمامل لأنه الخلايا البدينة أو الخلايا الشحمية هي بحد ذاتها مرتع لنشاط أو تكاثر الجراثيم، كما ذكرنا زيادة الحدثيات الالتهابية هذا كله إرهاق الجهاز المناعي وبشكل عام تترافق مع نقص في المناعة
نعم.
أيضا هذا التوازن أنا بريد بأكد على التوازن ما بين الخلايا الشاذة، وقد يكون الجهاز المناعي هو ثابت لكن وجود الخلايا الشاذة بنسبة مرتفعة هذا
نعم.
سوف يؤدي إلى أيضا أن الجهاز المناعي ذو السوية قد تكون الطبيعية لكنها تعمل بتأثير أقل لهذا الكم من الخلايا الشاذة التي تولدت
نعم. دكتور فادي هناك أيضا على ما يبدو مسؤولية لانخفاض إصلاح الحمض النووي في حال وجود سمنة، هل هذا صحيح؟ هل هناك تأثير على الـ DNA؟
ذكرت ببساطة أو بشكل
نعم.
سريع ذكرت أن الخلايا البدينة أو الخلايا الشحمية تقوم بإنتاج مجموعة من الهرمونات أو مجموعة خليني أقول لك ببساطة من الرسائل للخلايا الجسم. هذه الرسائل تقوم طبعا كيف تسيطر على آليات التكاثر، تقوم بالتأثير على الحامض النووي، هو المسؤول عن إنتاج الشفرات لانقسام الخلايا ولترميمها. ووصول أو استقبال الدي إن إيه خلايا الجسم لهذه الرسائل المغلوطة سوف يؤثر على آليات التحكم، وبالتالي قد يعطي رسائل أيضا مغلوطة للاستمرار بالتكاثر، رسائل مغلوطة لآليات الدفاع أو لآليات مناعية للقضاء على هذه الخلايا الشاذة. ومن المعروف حاليا إذا ما ننتبه يعني دائما نحن بنذكرها أنه أهم أو العلاجات الجديدة التي ظهرت حاليا ليست هي العلاجات الكيميائية والشعاعية، العلاجات بسموها الهادفة التارجتد ثيرابي أو العلاجات المناعية. لماذا؟ لأن الخلل الرئيسي الذي يحدث الحقيقة هو في الدي إن إيه أو التعرف آليات تعرف جهاز المناعة على هذه الخلايا الشاذة. فحكما وجد في كل أنواع السرطانات أن هناك خلل معين في الدي إن إيه سواء بالتعرف على الخلايا الشاذة أو بتحريض الجهاز المناعي للارتكاز تجاه هذه الخلايا أو بإنتاج هذه الخلايا. إذن خلل الدي إن إيه مرتبط ارتباط وثيق، وأي عامل من العوامل سواء العوامل الداخلية مثل الرسائل الداخلية التي تأتي أو سواء العوامل التي نتلقاها عن طريق الوراثة أو سواء العوامل الخارجية التي نسميها المسرطنات أو الكارسينوجين، كلها هذه تؤثر على هذا الدي ان ايه، ونقطة انطلاق السرطان هي من الدي ان ايه او الحمض النووي داخل خلايانا.
نعم فهمنا جدا دكتور فادي. يبدو أيضا أنه هناك أحصاءات ودراسات تقول أنه سرطان الثدي يصبح انتكاسيا عندما تكون المرأة بدينة.
جدا جدا صح؟ السرطان
ماذا تقول أو البدانة لمريضاتك؟
البدانة ليست فقط عامل لزيادة حدوث السرطان، الدراسات الرجوعية وحتى الدراسات للترايل طبعا وهي الأكثر وثوقية أثبتت أن حتى الناجيات أو الناجين من السرطان إذا ما حدث لديهم زيادة في الوزن أو البدانة نسبة النكس سوف تعود إليهم. طبعا بتفسير هذا أن أيضا كما ذكرنا كما يحصل تأثير على الجهاز المناعي، أيضا تأثير على الجهاز المناعي ما بعد الشفاء من السرطان سوف يكون أقل، وبالتالي أي خلية من الخلايا النائمة التي قد تكون متواجدة وغير مفعلة سوف تتفاعل بشكل أكبر. ذكرنا عن انتكاس سرطان الثدي في مقابلة البانسونكات وكيف تفسير أنه حتى بعد الشفاء، ما هو تفسير انتكاسة المرض سواء بعد شهور أو بعد سنين
الورم.
لأنه تبقى حقيقة خلايا لو خلية واحدة قادرة على الانتكاسة إذا لم تعالج بالطريقة المضبوطة أو إذا ما كان اكتشف المرض بمرحلة متأخرة نسبيا، وبالتالي نسبة عودة المرض تكون أكبر. إذا ما ترافق هذا وجود هذه الخلايا مع نقص في الجهاز المناعي أو أيضا ارتكاس في الجهاز المناعي سوف يؤدي إلى زيادة نسبة النكس والعودة. طبعا والبدانة تعتبر من أهم العوامل المسؤولة عن انتكاسة الجهاز المناعي وعودة المرض من جديد بعد الشفاء بشكل كامل.
شكرا دكتور فادي. قبل أن نختم الجزء الأول نود أن نعطي طبعا الأمل لمستمعينا ونتحدث عن وقاية. نحن لا نتحكم في جيناتنا ولا في العوامل الوراثية ولا في العوامل البيئية، ولكن نستطيع أن نتحكم بأوزاننا. وفي دراسات كثيرة تقول اليوم أن ليس هناك من جين مسؤول عن البدانة، وأننا نختبئ وراء هذه الحجة لكي نبرر طبعا الكيلوغرامات الزائدة.
نشوف أنا أعطيك جواب، هو التوصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية والتخفيف من السرطان وضعت الحقيقة 6 نقاط. النقطة الأولى والتي فعلا تركز عليها هي تخفيف الوزن ممارسة الحياة الطبيعية، السيطرة على الطعام. وتفاجأت أنا سأقول لك يعني أنها ذكرها في المرتبة الأولى قبل التدخين.
يعني نعم
قبل
نعم
التدخين
نعم.
من المعروف أن التدخين هو من عوامل المسببة للسرطانات
لأمراض كثيرة.
كثيرة، إنما هذه النقطة الأولى لماذا؟ لأنه فعلا هي قابلة للعكس وقابلة أيضا لأن نخفض من نسبة خطورتنا أو إصابتنا بالسرطانات وامراض اخرى اذا ما مشينا بحياه صحيه بدايت صحي غني بالخضروات قليل اللحوم والدهون.
مش مثلنا هلا سكر مع القهوه أكلنا الكثير من السكر قبل المقابلة.
وتخفيض الوزن، تخفيض الوزن لأنه فعلا كما ذكرنا يخفض من نسبة الإصابة. لا مانع من قليل من السكريات يعني من حين إلى آخر، إنما بشكل أساسي
لمزيد من الطاقة الإيجابية.
السيطرة على الوزن فعلا هي قابلة للتراجع، وأيضا أثبتت الدراسات أنه نسبة الإصابة بالسرطانات انخفضت بشكل فعلي. يعني إذا ما قارنت بمجموعات من الناس في الدراسات، قارنوا مجموعة من الناس خفضوا وزنهم ومجموعة الأخرى بقيوا على وزن عالي، هذه المجموعة بقيت على وزن عالي نسبة الإصابة بالسرطان بقيت عالية بينما انخفضت بشكل ملحوظ عند المجموعة التي
حفظت على وزنها
أو حتى كانت مدينة ونزلت من وزنها فيما بعد.
يعني جراحات السمنة اليوم هي فعلا
عندما تكون في محلها وفي استطباباتها هي فعلا علاجية ومستطبة. أنا أركز على هذه النقطة. ليس أي شخص يعني أنا أريد أن بيجيني أحيانا مريض بدي نزل وزني، لا، إذا ما كان البي ام اي عالي، ما كان في فعلا مرضى معينة وأمراض معينة تستحق أن تعالج، فهي فعلا بمحلها ويجب إجرائها.
نعم، شكرا جزيلا دكتور فادي النحلاوي على كل هذه المعلومات التي أعطيتنا إياها بأسلوب فعلا ممتع ورائع. فهمنا آلية ومسؤولية السمنة في الإصابة بالسرطان. سنتابع معك مع أسئلة مستمعينا على رقم الهاتف التالي 00336932331. منال في قسم التنسيقية التي ستأخذ أرقام الهواتف تدونها وتعاود الاتصال بكم. تيفاني في قسم هندسة الصوت ستمرر أصواتكم على الهواء مباشرة، وتستطيعون طرح الأسئلة مباشرة على دكتور فادي النحلاوي الموجود هنا في استوديو رقم 11 في منطقة الدولية. أنا سأستقبل كل الأسئلة المكتوبة على رقم الواتساب التالي 00336072942، كما على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة وعلى الفيسبوك لايف، لأنه نحن أيضا لايف وتستطيعون مشاهدة حلقة اليوم. إذن دكتور فادي النحلاوي أذكركم بأنه رئيس قسم الجراحة والأورام في مستشفى زليخة في الإمارات العربية المتحدة. نعود إليكم جميعا دكتور فادي، تيفاني، منال وأنا بعد هذه المحطة الغنائية.
حبك انت شي ماضي قلبي انا مفاضي، حبك انت شي ماضي قلبي انا مفاضي. ابعد ابعد احسن لك، ابعد ابعد احسن لك.
la 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 shake pata pata. Girl, if you need me, better call me papa papa. Cause you know me when I sweet talk. Me a number one in my game, and she know that. Girl, hold up, hold up, wake up, we broke up. What you want to know every time that me go out? Cause you know you're my sweet talk. My number one chick from the go, and you know that.
تجرب ابعد ابعد احسن لك ابعد ابعد احسن لك
Job, guys.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور فادي النحلاوي، رئيس قسم الجراحة والأورام في مستشفيات زليخة في دبي والشارقة، يعني في الإمارات. أرحب بك مجددا دكتور فادي، وشكرا لتخصيصك هذا الوقت، يعني أخذنا وقت من إجازتك الصيفية مع عائلتك، يعني عن جد أخذنا منكم نهار كامل. شكرا شكرا، أنت في بيتك هنا دكتور فادي، أهلا وسهلا بك. طبعا الآن سنأخذ أسئلة مستمعينا. لدينا ابتسام زيدان بتقلك، ولكن إحدى السيدات المعروفات وزوجة رئيس دولة ليست بسمينة ولديها سرطان الثدي، كيف تفسر؟
نحن موضوع حلقتنا عن البدانة وعلاقتها بالسرطان. لم نقل أبدا أن كل المصابات أو الذين يصابون بالسرطان هم بدينين، هناك عدة عوامل خطورة ومعروفة لكل أنواع من السرطانات.
نعم.
إنما وجود البدانة يعتبر عامل من خطورة. عوامل الخطورة.
نعم.
يعني نقطتين، ليس كل مرضى السرطان هم بدينون، وليس كل البدينون سوف يطورون سرطان على الإطلاق نهائيا. إنما البدانة بحد ذاتها هي عامل من عوامل
الخطورة،
الخطورة.
كالتدخين مثل ما قلنا،
تماماً. ليس كل المدخنون يصابون بالسرطان
لحسن حظهم.
ليس أيضا مثلا كل العاقرات أو الغير متزوجات أو اللواتي لم يرضعن كلهم سيصابون بالسرطان. هي مجرد عوامل خطورة، وجودها تزيد نسبة حدوث الإصابة بالسرطان. على أيضا مثال آخر، أي سيدة طبيعية نسبة إصابتها بحدوث سرطان الثدي لو افترضنا هي 8%، حتى لو لم تكن هناك أي عوامل خطورة، بوجود عوامل الخطورة سوف تزيد هذه النسبة. وكلما تراكمت عوامل الخطورة زادت نسبة حدوث السرطانات، بوجود مثلا القصة العائلية تزيد إلى 20%، القصة العائلية مع البدانة مع عدم الزواج مع التدخين حتى سوف تزيد الإصابة بشكل كبير.
مثل واحد يعني جمع كل البطاقات السلبية. نعم، إذن ابتعدوا عن البدانة، على الأقل نتخلص من عامل خطورة نستطيع السيطرة عليه، هذا ما نقوله. إذن من لبنان، مساء الخير، هل نقدر أن نكون يعني أو نأخذ بفتكر كمية أستروجين من التغذية بعد سن 50؟ شكرا لكم وللدكتور، مستمتعين جدا بالاستماع لكم.
الحقيقة من المعروف بعد سن 50 أو بسن الضهي سوف يحدث اختلال هرموني، وهذا الاختلال الهرموني سوف يؤثر بطريقة أو بما أو بأخرى على جسم المرأة، سيؤدي لو افترضنا نقص كثافة العظم، هشاشة العظام، الهبات الساخنة والباردة. هناك استطبابات معينة ليست لدى كل النساء إذا ما حدثت الأعراض أو كانت هذا النقص عرضي، طبعا يمكن أن يوصف المعيضات الهرمونية، إنما ليست بشكل تلقائي أو عشوائي، يجب أن تراجع الطبيب المختص وهو الأدرى يكون على وصف هذا العلاج الهرموني أو لا.
شكرا، نواصل معك دكتور فادي. ومن الولايات المتحدة الأمريكية مستمعتنا ماريا كلاس بتقول يسعد أوقاتك، من فضلك ممكن تبعتي لي باسم المنتوجات أوزاليس، عم جرب فتش عليها ما بعرف إذا فهمت مظبوط صح، اسمها أوزاليس ولديهم موقع على الأنترنت، سأرسل لك ماريا طبعا بهذه اسم هذه المستحضرات. ما رأي الدكتور نحلاوي بما يسمى بالفيتامين B17 وهو مصنوع من لب المشمش أي عشبة المشمش المر، ويقال إنه بيقتل الخلايا السرطانية؟
الحقيقة كتير طلع لضجة. نعم. من دائما كل فترة وفترة بنسمع ضجة حول مركب أو حول منتج.
نعم. إنه مركب طبيعي وبسيط ويقتل السرطان.
ليس له أي إثبات علمي نهائيا، قرأت كثيرا عن هذا الموضوع. نعم. ولا يوجد أي إثبات علمي أو من يسمى الفيتامين B17 وتأثيره على السرطان. أنا دائما بقول بشكل عام وهذا عموما لدى كل المنتجات الغذائية والمكملات الغذائية، الأكل المتوازن الأكل الصحي هو أفضل مكمل غذائي. وحتى بال 2019 أنا برد بأكد بتوصيات منظمات الصحة العالمية أكدت في أحد النقاط عدم أخذ أي مكمل غذائي كوقاية من السرطان. تصوري عدم أخذ أي مكمل غذائي، يفضل دائما الاعتماد على الدايت الطبيعي، الدايت الصحي المعروف لدى
نعم.
كل
يعني مضادات الأكسدة موجودة في الأكل،
موجودة قد تكون لها فائدة مضادات الأكسدة الفيتامينز، إنما ليس هناك أي دور مثبت في الوقاية أو الإقلال من نسبة حدوث السرطان إذا ما أخذنا هذه المكملات الغذائية بشكل عام.
شكرا دكتور فادي. والآن جورج كتب لنا من هولندا، كمان مستمع لنا، عندنا جاليات عربية تستمع إلينا في البلدان الغربية. نعم، بيقول مساء الخير سونيتا، مساء الخير للدكتور فادي ومنال وتيفاني، نيح جورج متابعكم. إذن سؤال جورج، ما هي نسبة إصابة الأبناء بأمراض السرطان في حال كان الأب قد أصيب بمرض السرطان؟ إذن العمل الوراثي
مهم، العمل الوراثي جدا له قيمة في تطوير نعم. السرطان، إنما بركز على نقطتين. أولا مو معناته أنه إصابة بالسرطان أو هناك إصابة بالسرطان بشكل عموم سوف تزيد نسبة الإصابة بالسرطان عند الأولاد، هناك أنواع خاصة من السرطان. لو افترضنا وجود قصة عائلية لسرطان الثدي أو لسرطان الكولون لسرطان البروستات، قد تزيد من نسبة الإصابة بهذه الأنواع الخاصة من السرطانات عند الأولاد. طبعا في كريتيريا معينة، نحن مثلا عدة إصابات في العائلة بنفس نوع السرطان، لا. إصابات بعمر مبكر، أقرباء درجة أولى أو ثانية، هذه كلها لها قيمة، إنما ليس من ضرورة أن مثلا لدي إصابة مثلا في سرطان الدماغ، دائما ما أسأل هذا الشيء، سرطان لا. إصابة الدماغ عند خالتي، عند عمي لدي إصابة بسرطان المعدة، هل أنا لدي إصابة بسرطانات بشكل عام؟ لا، نحن بنسأل في سرطانات خاصة. أي سيدة لو افترضنا إذا كانت لديها مثلا إصابة عائلية بسرطان الثدي، أي سيد لديه إصابة عائلية بسرطان الكولون مثلا أو مثلا سرطان البروستات، نسبة الإصابة بهذه السرطانات الخاصة قد تزيد إذا ما وجد عدة أفراد في العائلة الواحدة مصابين به.
نعم. اتصال يأتينا الآن من الإمارات من مجدي. ألو مجدي.
أيوة فندم، السلام عليكم.
أهلا، مساء الخير، كيفك مجدي؟ أول مرة بتحكينا.
والله فندم.
عم تسمعنا على التطبيق؟ عم تسمعنا على من خلال التطبيق؟
بتابعك على طول، بس أول مرة أشارك بصراحة يعني.
أول مرة تشارك طبعا، اسمك مش ولا مرة مرق معنا. تفضل دكتور فادي، عم يسمعك، فيك تطرح سؤالك، تفضل مجدي.
دكتور فادي،
أهلا بيك. وعليكم السلام، هلا بيك أخي.
فندم تعرف حضرتك يعني العيشة في منطقة الخليج والأكلات الدسمة والحاجات اللي هي طبيعة الخليج والحر الزائد، هل هذا الأكل أو حرارة الجو تؤدي للإصابة بأمراض السرطانية أو ما شابه ذلك، يعني بفرصة يعني حدوثها سريعا عن أي مناطق أخرى في العالم يعني، ولا إيه؟
شوف حكي لك نقطة. أولا هناك من المعروف زيادة نسبة حدوث سرطانات في مناطق جغرافية أكثر من مناطق أخرى، قد لا تكون مرتبطة بالعمل المناخي أو الحر، إنما الطبيعة التوزيع الجغرافي. من المعروف مثلا في شرق آسيا أو في اليابان نسبة حدوث سرطان المعدة وسرطان الكبد أكبر من المناطق الغربية، مثلا سرطان الثدي بالمجتمعات الغربية في أمريكا وأوروبا أكبر منه في المنطقة الشرقية إلى ما هنالك، تعود إلى ظروف مناخية. الحر بحد ذاته ليس عامل خطورة، إنما نعم أقولها وأؤكد الفاست فود ونمط الحياة الغربي بما وما يرافقه من زيادة في الوزن، قلة الحركة، قلة ممارسة النشاط الفيزيائي، الأغذية الغنية بالدهون، قليلة الألياف الغنية باللحوم الحمراء طبعا تترافق بشكل عام بزيادة نسبة حدوث السرطانات وبعض أنواع السرطانات بشكل خاص كسرطانات الكولون مثلا أو كسرطانات الثدي.
دكتور فادي عذرا، الحر أكيد كلا، ولكن أنا سمعت أنه الشمس والتعرض طبعاً للشمس طبعاً يؤدي إلى طفرات في الحمض النووي، هل صحيح؟
التعرض للشمس هو عامل خطورة فقط لأمراض الجلد، إذا ما بدنا نقول تعرض للشمس، نعم. أمراض الجلد وسرطانات الجلدية مثل الميلانوما، نعم. أو سرطان شائك الخلايا أو السرطان القاعدي،
ليست للسرطانات الأخرى،
لأن التعرض لأشعة الشمس يقوم بأذية الحمض النووي لخلايا الجلد،
نعم. ليست في الجسم.
أنا
كنت خائفة.
وهذا لا هو ليس حكرا فقط، نعم. على البلدان التي تكون فيها حر، أي تعرض لأشعة الشمس في أوقات معينة طبعا، وخصوصا لذا بعض الفئات من الناس ذوي البشرة الفاتحة لو افترضنا، أو الذين لديهم متلازمة عائلية لتشكيل الشامات إنما هنالك، نعم. هؤلاء الناس هم أكثر عرضة لتشكيل سرطانات، بس برد بأكد هو سرطانات الجلد، ولا أشعة الشمس بحد ذاتها ليس لها تأثير على الأنواع الأخرى من السرطانات كسرطان.
يعني أنا تخيلت تخيلت أنه عندما قرأت الدراسة أنه الشمس تصيب الجسم بطفرات في الحمض النووي، تخيلت أنه نحن معمولين من خلايا، وإذا سخنا هذه الخلايا فهل من الممكن
تأثير مباشر للجلد ولا يتعلق بالحرارة؟ برد بأكد أكيد هذا ليس، نعم. من المعنى أن أشعة الشمس في المناطق الباردة هي آمنة، بينما أشعة الشمس في المناطق الحارة، أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، نعم. بشكل خاص هي التي لها تأثير شاذ وتأثير مؤذي على الدي ان اي أو الحمض النووي في الخلايا الجلدية، والذي يزيد من تأهب حدوث سرطانات الجلدية.
شكرا مجدي، هل لديك أسئلة أخرى؟
لا، فندم هذه إجابة شافية وواضحة، ومشكر حضرتك مدام،
شكرا
الممتاز.
شكرا مجدي على الاستماع لبرنامجنا من خلال تطبيق راديو مونتي كارلو الدولية، شكرا. تحياتي لك، وأدعو كل مستمعينا في الإمارات للاستماع إلينا من خلال التطبيق، وأن طبعا يرافقونا من خلال طبعا حتى لو كانوا في سياراتهم. أنا بعرف دكتور فادي أنه افتأتوا لنا طبعا،
صحيح، لأن راديو مونتي كارلو هو من يعني من أكثر الراديوهات متابعة، وخصوصا برنامج الصحة المستدامة، يعني
شكرا.
أنا بشوف دائما مرضاتي ومن الناس بشكل عام يعني، وخاصة توقيت بس يعني في زمن عودة الناس إلى من أشغالها إلى البيوت، فهو متابع بشكل كبير، وأعرف أيضا الكثير حاليا رغم توقف البث يتابعون
من خلال التطبيق. إذن شكرا دكتور فادي. نواصل معك، ومحمد من سلطنة عمان بيقول عندي جسم مثالي، برافو محمد، ما هي الطريقة للمحافظة عليه علما بأنه عمري 45 سنة وفي مرحلة ما قبل السكري؟ والسؤال الثاني، هل القهوة مضرة؟
أولا الحفاظ طبعا على الجسم المثالي أو على المتابعة الصحية هي تحدي أكبر من الوصول إليه طبعا، والوصول إلى الجسم المثالي وبي ام اي مثالي ووزن مثالي هذا لا يعني نهاية الأمر، المحافظة عليه أصعب وأكثر مشقة، يجب طبعا كما يعني لن يختلف شيء، هي اتباع العادات الصحية الغذائية المعروفة، وجبات متعددة، غنية بالبروتينات، غنية بالألياف الطبيعية والخضروات والفواكه، قليلة الشحوم، الشحوم الثلاثية والكوليسترول، قليلة اللحوم الحمراء، الاستعادة بالبروتينات، الغنية بالبروتينات النباتية قدر المستطاع، شرب السوائل، ممارسة الرياضة على الأقل 2-3 مرات أسبوعيا على الأقل نصف ساعة 20-30 دقيقة، الابتعاد عن الستريس، هذا نقطة جدا مهمة.
نعم.
بهذه أنا أعتبرها من أكبر عوامل الخطورة، الابتعاد. نعم. عن نمط الحياة الستريس، لأن الستريس عامل خطورة تراكمية. صحيح.
يفعل
كل عوامل الخطورة، يعني يزيد من، أنا برأيي هو يزيد من كل عوامل الخطورة، سواء وجود البدانة، الشحوم الثلاثية، كل ما هنالك بوجود الاسترس سوف تتضاعف هذه العوامل الخطورة.
طبعا أحبوا أنفسكم وابتعدوا عن التوتر، كونوا
دائما، أنا هي دائما بنصح الابتعاد عن التوتر، وأنصح كل شخص يعني أن يجد طريقة ما بينه وما بين ذاته.
نعم.
هناك ممكن تواجد الطريقة بقراءة كتاب، بالاستماع إلى الموسيقى.
نعم.
بالترفيه لو نص ساعة يوميا، كل شخص هناك حتما طريقة لتخفيف الستريس بالليل. يا بعد
لا أنا ألعب بالسكرابل، أحب أن
طريقة
أجد كلمات،
طريقة معينة لتخفيف الستريس.
شكرا، وطرق أخرى سأقولها لك. إذن السؤال يأتينا من موريتانيا، شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع، وللدكتور فادي، ما هي أهم مسببات السرطان؟ طبعا ذكرناها، هل قلة النوم من مسببات السرطان، وكيف الوقاية من السرطان؟ شكرا جزيلا.
كثير دراسات طلعت عن تأثير قلة النوم وتأثيره السلبي على جسم الإنسان.
صح.
ما في دراسات خاصة ربطت ما بين قلة النوم والسرطان يعني حتى.
نعم.
الآن أو زيادة تشكيل السرطان، بس حاليا فعلا صرنا نسمع ونقرأ أنه قلة النوم عم تترافق مع معدلات سلبية في الجسم والاستقلاب وزيادة حدوث مقاومة الأنسولين، اختلال الهرمونات، والتي مثل ما ذكرناها هي بحد ذاتها هي كلياتها قد تكون عوامل غير مباشرة في زيادة حدوث السرطانات. أيضا يمكن أريد قلة النوم ومرافقتها.
نعم.
مع البدانة، بما أنه عم نحكي على.
نعم.
البدانة، مرافقتها أيضا مع التغيرات السيكولوجية، قد تكون الشراهة للأكل، زيادة الشهية على الأكل، طبعا هذه كلها في النهاية سوف يصب بطريقة أو بأخرى كعوامل خطورة لعدة أمراض في الجسم ومنها السرطان.
نعم. نواصل معك دكتور وائم جعفر الغراوي، مساء الخير، هل ورم سرطان الثدي بالضرورة يعني استئصال الثدي، رفع الثدي يعني استئصال الثدي؟
طبعا هذا موضوع كبير. باختصار، طبعا عند تشخيص سرطان الثدي الطريقة الستاندرد هي حاليا لم تعد مثل قبل استئصال الثدي بشكل كامل على الإطلاق، إذا ما كان الثدي موضعا، وخصوصا إذا ما كان ليس متعدد البؤر أو ضمن الثدي، الاستئصال هو فقط باستئصال جزئي للثدي أو استئصال كتلة مع هوامش أمان، ولا نلجأ الاستئصال الثدي بشكل كامل إلا في حال وجود ورم كبير جدا لم يستجب على العلاجات الأخرى. حقيقة حتى بوجود ورم كبير حاليا لا نقوم بالاستئصال مباشرة، قد نلجأ إلى العلاجات من النيو أدجيفنت أو العلاجات الكيماوية لتصغير،
يعني
تماما لتصغير كتلة الورم، ومن ثم نقوم بإجراء بعلاج جراحي بسيط واستئصال جزئي والمحافظة على الثدي. كل الطرق حاليا نهدف من خلال إلى المحافظة قدر الإمكان على الثدي.
نعم، شكرا. من الإمارات الآن سؤال من محمد بيسألك، في أي عمر يستحسن البدء بإجراءات الفحص، الفحص الدوري عن سرطان الكولون، وما هو الفحص اللازم؟
طبعا سؤال كثير مهم. طبعا بتوصيات العالمية، سواء التوصيات الجمعية الأمريكية أو توصيات الجمعية الأوروبية، تختلف حقيقة هذه التوصيات بين بلد وبلد.
نعم.
بشكل عام كان ينصح بالاستقصاءات كشف سرطان الكولون بعمر 50، أصبحت حاليا بعمر أبكر في بلداننا العربية، حقيقة في الخليج وبعد دراسات طويلة تم وضع عمر 40 سنة في منطقتنا العربية، رغم أنه باكر قليلا لاستقصاء أو الكشف عن سرطان الكولون. طبعا هذا في حال عدم وجود عوامل خطورة، في حال وجود عوامل خطورة تزيد نسبة إصابة بسرطان الكولون كالقصة العائلية، القصة الوراثية، وجود بوليبات، سوف يبدأ الكشف بشكل بأعمار مبكرة. بشكل مختصر الكشف يكون بالفحص السنوي للدم الخفيف البراز وإجراء تنظير الكولون لمرة واحدة على الأقل. إذا كان تنظير الكولون سلبي لا وجود لأي بوليبات أو أي آفات قد تؤدي إلى حدوث السرطان، التنظير الآخر يكون بعد 10 سنوات مع الاستمرار بالفحص الدوري بفحص الدم الخفيف البراز وهو فحص بسيط جدا.
نعم، شكرا دكتور فادي. نواصل معك. لدينا دكتور محمد ليفا الذي كتب إلينا يقول بأنه الموضوع ذات أهمية قصوى، وهو طبعا يود المشاركة في أحد حلقاتنا عندما يأتي إلى باريس وفي الجزائر، ويقول بأنه كل الدراسات تؤكد على مسؤولية البدنة في الإصابة بكل الأمراض. لدينا طبعا عدة أشخاص كتبوا إلينا. أحمد علي نصر الأعرج السمنة مسؤول عن كل الأمراض التي تحصل في الجسم، صحة مستدامة صحيح. للجميع. يعني هناك وعي اليوم، هناك ثقافة طبية أكيد لدى مستمعينا،
والدور الأكبر لوسائل الإعلام ويعني ولكم يعني في إيصال هذه الرسائل.
نحاول. سؤال أخير يأتينا من نورة مستمعة في سوريا، تقول كيف نستطيع أن نعرف إذا كان معنا سرطان في أي عضو من الجسم؟ هل هناك فحص دم أو رنين مغناطيسي؟
الحقيقة سؤال كتير دائما نتعرض له. للأسف لا يوجد فحص شامل يمكن كشف السرطان في أي منطقة من الجسم. دائما حسب التوجه السريري ممكن أن نطلب استقصاءات معينة لكشف السرطان في منطقة معينة، مثل كمثال ماموغرام للثدي، تنظير الكولون للكولون مثلا، فحوص معينة طبق محوري مثلا للصدر. إنما فحص واحد شامل سواء مخبريا أو شعاعيا نستطيع من خلاله كشف وجود السرطان حاليا غير متوفر. قد يكون في المستقبل هناك عدة محاولات لإيجاد ما يسمى فحص خلوي أو فحص الخلايا الجائلة في الدم، قد يكون لها قيمة في المستقبل، إنما حتى الآن حاليا لا يوجد فحص مخبري أو شعاعي نستطيع من خلاله أن نقول أن هناك سرطان في الجسم.
سؤال وصل الآن من دقيقة واحدة من منى خليل، بتقول هل وجود حالة لسرطان الدم ورئة عامل لتكرره مع أحد أفراد العائلة؟
الدم أو الرئة الحقيقة ارتباطه الوراثي هو قليل جدا. نعم. ليس بشكل مشابه لسرطان الكولون أو الثدي أو البروستات، إنما الوعي يعني وخاصة عند وجود أكثر من حالة قد تكون يعني دلالة على تكرر أو خلل جيني. من المعروف حاليا هناك أو أمراض جينية أو شذوذات جينية كل يوم الحقيقة عم نكتشف أكثر، عم تترافق مع أمراض معينة وسرطانات معينة. لذلك تكرر وجود سرطان معين بأكثر من حالة لدى العائلة كفيل بأن يجعلنا نبحث أو نضع في البال كعامل خطورة لتشكله عند أفراد أو ناس آخرين من العائلة.
شكرا. طيب أبو فارس بيقول برنامج مفيد جدا جدا، وطبعا كتبوا إليك كثيرا على الفيسبوك لايف، هناك من أرسل لك بتحيات. دكتور فادي سأترك لك طبعا أن تقرأ كل ذلك فيما بعد، وشكرا لك على تخصيصك كل هذا الوقت أنت وزوجتك دكتورة سما ضبيط لمونتي كارلو الدولية ولفرانس 24 للمساهمة معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من منطقة الدولية.
الشكر متواصل لكم لكامل أفراد عمل حق مناله من قبل حتى مع كاتيا. شكرا جزيلا لكم. وطبعا نحن دائما في مثل شكراً. زيادة الوعي. أعلم. شكرا
أعلم حتى لكم. تساعد مستمعينا خارج الهواء ودائما نعطي رقم هاتفك ويطلبون منك النصيحة. شكرا لك دكتور فادي. العودة غدا إذن إلى الإمارات. سفرة سعيدة، عودة سعيدة لك ولعائلتك. شكرا لك. شكرا لكل مستمعينا الذين تابعوا حلقة اليوم وكل حلقتنا. هذه الحلقة ستعاد هذه الليلة إذن تستمعون إليها. عليها، وطبعا تجدونها على صفحة الصحة المستدامة من خلال الفيسبوك لايف. شكرا منال، شكرا تيفاني، أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة سنهتم فيها بالتغذية. إذا كونوا على الموعد، إلى اللقاء، باي باي.
مش هزود فيه واسمع ايه حقول لك ايه.